الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نتعرف فيها على إعلان للكرد الفيليين انضمامهم إلى الائتلاف الوطني العراقي، وهناك عرض لعدد من الصحف العراقية والمصرية، كما نطلع على الخدمات التي تقدمها مختبرات الصحة المركزية، ونزور أربيل لنرصد معاناة العوائل مع بدء العام الدراسي الجديد. وقبل ختام هذه الساعة ستلتقون مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية الدكتور محمد الربيعي للحديث حول التحديات التي يواجهها التعليم العالي في العراق في زمن العولمة والتطور التكنولوجي، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول. سيدتي وسادتي، أعلن المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين يوم السبت عن تشكيل مشكلته النهائية التي تضم يقارب 700 شخصية سياسية، فيما كشف أمين عام المؤتمر محمد النعماني عن انضمام المؤتمر للائتلاف الوطني العراقي بعد موافقة الأخير على شرط رفع الحيف عن الكرد الفيليين. خالد وليد معكم من بغداد.
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية تستمر الكيانات والتجمعات السياسية بتكوين الائتلافات، وفي هذا الإطار أعلن المؤتمر الوطني العام للكرد الإفيليين عن تشكيلته النهائية التي تضم ما يقارب 700 شخصية سياسية. كما كشف أمين عام المؤتمر محمد النعماني لإذاعة العراق الحر عن انضمام المؤتمر للائتلاف الوطني العراقي
تحقيقا لرأي أعضاء المجلس المركزي الذي صوت بأغلبيته المطلقة فقد تقرر انضمام المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين إلى قائمة الائتلاف الوطني العراقي.
وبين أعضاء في المؤتمر أن الإعلان جاء متأخرا نتيجة للظروف التي رافقت المساعي إلى لم الصفوف وتوحيد الأكراد الإفيالية تحت تكتل واحد، كما أوضح عضو المؤتمر صباح جاسم موزان لإذاعة العراق الحر.
احنا تأخرنا بالأحرى عن انضمامنا للائتلاف الوطني العراقي لأنه أردنا أن نجمع شمل هذه الشريحة اللي منتشرة في جميع أنحاء العراق وقسم منها حتى خارج العراق، حتى نطلع بحصيلة بأنه هذه الشريحة لمن هو يسمع مظلوميتها أكثر ويعطيها حقوقها اللي عانت معانتها للفترة الطويلة.
ولم يأتي انضمام المؤتمر الوطني العام للكرد الإفيليين إلى الائتلاف اعتباطا، وإنما كان نتيجة دراسة وبحث اعتمدت على مبادئ ومتطلبات الكرد الإفيلية في العراق، بحسب عضو المؤتمر صلاح المندلاوي.
أولا نحن من شرائطنا على الائتلاف مع أي كتلة سياسية أولا رفع الحيف والتهميش عن الكرد الفيليين، هذا هو المطلب الأول. الثاني أنه ندرس هذه القوائم، نرى وطنية هذه القوائم ونرى كيف تتعامل معنا هذه القوائم. فلما رأينا أن بعد مداولة ومحاورة كبيرة وواسعة ودرسنا هذه المحاورات بدقة، رأينا أن الائتلاف الوطني العراقي هو الذي فتح باعه لرفع الحيف ودراسة هذه القضية، فلذا ائتلفنا على هذا البرنامج وائتلفنا بدقة مع برنامج الذي يناسب شريحتنا ويناسب ويمثل مصالحنا العليا.
ووجد أعضاء في المؤتمر أن تمثيل المرأة داخل التجمع لم يصل إلى نصف الكوتا المحددة والبالغة 25%، كما أكد عضو المؤتمر هناء بيق مراد لإذاعة العراق الحر.
بالنسبة لتمثيل المرأة في المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين، بكل صراحة ليس بالمستوى الطموح المطلوب بالنسبة لنا، احنا يعني اقل مستوى طموح إن أنه يكونون 25%، ولكن هذا ما يمنعنا أنه راح نزج بعد عناصر نسوية قيادية تكنقراط نسوية رائدة بهذا التمثيل هذا.
واجتمع المنضوون تحت مؤتمر الكرد الإفياليين على الانضمام للائتلاف الوطني العراقي وعدم الائتلاف مع القوائم الكردية لعدة أسباب جاءت على لسان الأمين العام للمؤتمر محمد النعماني.
في منطقة أقليم كردستان أيضا هناك قلة من الكرد الفيليين في تلك المنطقة، هذا الذي يعني هي عبارة عن مسائل جغرافية وليست سياسية ولا أمر آخر.
يذكر أن الانتخابات النيابية من المقرر إجراؤها في 16 من كانون الثاني المقبل، وقد أغلقت مفوضية الانتخابات حاليا مرحلة تسجيل الكيانات السياسية في خطوة للبدء بتسجيل الائتلافات. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، عقد مدير عام شرطة بابل اللواء فاضل الرداد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه قيام مديريته بإجراء عمليات أمنية شاملة في القطاع الشمالي للمحافظة محققة نجاحا من خلال تعاون الأهالي والمصادر الاستخباراتية، إذ تم العثور على مخبأ لمختلف أنواع الأسلحة والمركبات المعدة للتفجير بالقرب من الإمام أبو الجاسم في قاطع الإسكندرية وكذلك في منطقة جرف الصخر، وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين في تلك المنطقتين. على الرزاق والتفاصيل.
أعلنت المديرية العامة لشرطة بابل عن قيامها بحملة دهم وتفتيش لتعقيب المسلحين وضبط مخابئ المتفجرات والأسلحة في مناطق شمال بابل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اللواء فاضل الرداد مدير عام شرطة بابل، الذي أكد أن قواته نجحت في مهمتها التي اعتمدت على المعلومات الاستخباراتية بمساهمة أهالي المنطقة.
قامت المديرية العامة لشرطة بابل والقطعات الملحقة بها بإجراء عمليات شاملة في القاطع الشمالي للمحافظة، وكانت نتيجة هذه العمليات والممارسات الأمنية نتائج طيبة، وبعد جهود مثابرة ونتيجة تعاون المواطنين وأيضا المصادر السرية تم ضبط كرد السعتاد قرب الإمام أبو الجاسم في قاطع الإسكندرية، والحصيلة كانت ضبط عجلة معدة للتفجير، وأيضا قنبرة هاون تزن 200 كيلوغرام، هاون مختلف العيار عدد 3، قاذفة عدد 9، ودراجة نارية عدد 2 تستخدم للعمليات الإرهابية، صاروخ قاذف عدد 9، حشوات دافعة عدد 13، وتم إلقاء القبض على منفذ العملية الإرهابية. يعني هذا المنفذ قام بوضع عبوة ناسفة على الطريق العام، وأدى هذا الانفجار إلى استشهاد أحد المواطنين، تم القبض عليه واعترف صراحة بارتكاب هذه الجريمة، واعترف أيضا على الناس اللي ساعدوه.
وفي عملية مماثلة أكد اللواء فاضل الرداد على أن فوج حماية شمال بابل قام بعملية دهم وتفتيش في منطقة جرف الصخر تمخضت عن العثور على مخبأ كبير للأسلحة والمتفجرات والقبض على عدد من المتورطين في عمليات مسلحة.
أيضا قام فوج طوارئ بابل الأول وبتوجيه معدنا أيضا، ونتيجة معلومات استخباراتية وتعاون المواطن أيضا تم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والقنابر والأعتدة والأسلحة، قنبرة هاون 82 ملم عدد 108، صاروخ راجمة كاتيوش عدد 15، حشوة صاروخ راجمة عدد 5، بارود ناعم 3 كيلوغرام، قاعدة فوز لإطلاق صاروخ عدد 6، وبارود أصابع مدفعية 5 كيلوغرام، القبض على 6 مطلوبين وفق المادة 4 رهاب.
عمليات الدهم والتفتيش التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والنجاحات التي حققتها في هذا الصعيد كان لها أبلغ الأثر في استقرار الأوضاع الأمنية في مناطق شمال بابل، هذا ما أكد عليه اللواء فاضل الرداد.
فكانت حقيقة يعني عمليات جيدة، هذه عملياتنا أدت إلى يعني استقرار المنطقة، أدت إلى بعث روح الطمأنينة لدى المواطنين في تلك المنطقة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
Thank you. الفرقة الفرقة أنا ما أقدر شفنا جمالك جمالك همنا وصالك وصالك يكفي دلالك ترى قلبي انقطع عيونك سحب وجهك بذل دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما اقدر
اشجارك
وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة ما اقدر ما تدري حيرت فكري وانت ما تدري ما تدري مخي للصابري كل ساعة شهر عيونك شدر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة ما اقدر وانت طبيبي وفاني القدر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
اقدر
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
مع عودة الصحف البغدادية إلى متناول يد قرائها بعد عطلة العيد، أبرزت اهتمامها بملف الانتخابات النيابية التي بدأت تقترب، إذ أشارت الصحف إلى حسم رئيس الوزراء نور المالكي قراره وقطعه الطريق أمام التكهنات حول انضمامه إلى الائتلاف العراقي الوطني، التحالف الذي يضم غالبية شيعية، ذلك بعد إعلانه أنه سيكشف عن ائتلافه الانتخابي الخاص خلال أسبوع، رافضا الدخول في أي ائتلاف آخر. وفي سياق قريب قالت جريدة الصباح الجديد السياسية اليومية إن نوابا من 4 كتل برلمانية اتفقوا على أن المؤشرات المتاحة حاليا تتحدث عن مشاركة ضعيفة من قبل الناخبين في الاقتراع النيابي المقرر مطلع العام المقبل، وأوضحوا للصحيفة أن في عزوف الناخبين لون من العقوبة والشعور الواسع بالإحباط بسبب عدم طروء تحسن على حياة الناخبين. هذا ولم تخل صحف يوم السبت من الإشارة إلى مشاركة العراق في الدورة 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشرت أيضا استمرار حملة المطاردة لاسترجاع ما بقي من المعتقلين الفارين من سجن تكريت. واعتبرت جريدة الصباح في افتتاحيتها الحادثة دليلا على وجود فجوات استطاع أن يمر من خلالها مجرمون محكومون بالإعدام، ومؤشرا خطيرا يدعو المسؤولين الأمنيين لإعادة النظر الدائمة فيما يحصل بمديرياتهم في المحافظات وبغداد بحسب الصحيفة. وبعيدا عن الشأن السياسي، تسبب وجود فأر صغير في طائرة بتراشق اتهامات بين هيئة الحج والعمرة والخطوط الجوية العراقية، فصحيفة المشرق المستقلة عرضت ما قالته الخطوط الجوية العراقية من أن هيئة الحج هي جهة دينية وتجهل الأمور الفنية في مجال الطيران، بعد أن نشرت الهيئة خبرا بقصد الاستخفاف والإساءة كما تقول الصحيفة، تعلن فيه أن الخطوط الجوية العراقية أوقفت إحدى الطائرات التابعة للهيئة مدة 8 أيام بدعوى وجود فأر. أما الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان فقد أفادت بأن الهيئة العليا للحج والعمرة أعربت عن استغرابها من تصريحات الخطوط الجوية العراقية ووزارة النقل بشأن تفرغ الهيئة إلى الأمور الدينية. وقال مصدر في الهيئة أثناء تصريحه للصحيفة إن الخطوط العراقية والوزارة كأنهما لم يعلما بأن الهيئة تمتلك 4 طائرات حديثة تدار من ملاك هندسي عالي المستوى، على حد تعبير المصدر لصحيفة الزمان. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
كان إعلان نور المالكي بشأن نضوب الأمل في حل النزاعات بين بلاده ودمشق ودعوته للأمم المتحدة لإجراء محاكمة دولية للمطارتين في هجمات 19 أغسطس محورا لاهتمامات صحف القاهرة، وهو ما يؤكد إصرار العراق على تدويل الخلاف مع سوريا حسب صحف القاهرة، التي اهتمت أيضا بالمنشأة النووية الثانية التي تعكف إيران على تأسيسها. اهتمت الأهرام شبه الرسمية بالكلمة التي ألقاها الرئيس العراقي جلال طلباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مركزة على دعوته لمجلس الأمن لفتح تحقيق دولي في هجمات بغداد التي وقعت الشهر الماضي. ونقلت عن الرئيس طلباني تأكيداته أن التفجيرات والهجمات الإرهابية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات في بغداد بلغت مرحلة التطهير العرقي والجرائم في حق الإنسانية، ويجب أن يتم معاقبة مرتكبيها وفقا للقانون الدولي. وفي السياق نفسه نقلت الصحيفة عن المالكي قوله إن الأمل ضئيل لحل نزاعات مع دمشق تتعلق بدعم الأخيرة للمسلحين التابعين لحزب البعث. ومن جهتها أشارت الجمهورية شبه الرسمية إلى أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تقوم ببناء منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم. ونقلت عن المتحدث باسم الوكالة مارك فيدريكير أن مستوى التخصيب سيكون 5%، وهو مستوى منخفض وليس كافيا لدرجة تكفي لإنتاج مواد شطرية تستخدم في صنع القنبلة الذرية. وذكرت الصحيفة المصرية أن بيان وكالة الطاقة الذرية جاء في نفس الوقت الذي اتهم فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني إيران بإخفاء محطة نووية عن عيون المفتشين الدوليين حول بناء إيران منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم. وأخيرا نشرت اليوم السابع المستقلة خبرا عن إنتاج شركة بريطانية للقاح مضاد لفيروس إنفلونزا الخنازير، وذلك عقب تضاعف عدد حالات الإصابة بفيروس H1N1 المسبب لهذا المرض القاتل في إنجلترا خلال الأسبوع الماضي. وأبرزت في الوقت نفسه رفض أطباء فرنسيين للتطعيم بالمصل المضاد للفيروس لعدم إجراء الأبحاث الكافية عليه، ما قد يكون له تداعيات سلبية على صحة البشر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
نتسامح ونسى نبقى قلبنا
الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. نحييكم من جديد مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من فقرات هذه الساعة نطلع فيه على الخدمات التي تقدمها مختبرات الصحة المركزية ونزور أيضا أربيل لنرصد معاناة العوائل مع بدء العام الدراسي الجديد. وقبل ختام الساعة ستلتقون مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية الدكتور محمد الرباعي للحديث حول التحديات التي يواجهها التعليم العالي في العراق في زمن العولمة والتطور التكنولوجي وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول. سيداتي وسادتي، تطلع مختبرات الصحة المركزية في العراق بمهام عدة، منها إجراء الفحوص التوكيدية على الحالات المشتبه بها للأمراض الانتقالية وغير الانتقالية الوبائية والفيروسية، والإشراف الفني على مختبرات الصحة العامة في المحافظات، فضلا عن وجود مختبرات مرجعية إقليمية، كما تنفرد بإجراء فحوصات لعمليات زرع الأنسجة والطفيليات والفيروسات، وتقدم خدماتها لما يقارب ل300 مريض يوميا مجانا، حيث أبدى عدد منهم رضاه عما تقدمه هذه المختبرات من نتائج موثوقة للمواطنين. محمد كريم معكم من بغداد.
تشكل مختبرات الصحة المركزية ركنا أساسيا في النظام الصحي لأي من البلدان، وغالبا ما يؤشر مدى رقي تلك المختبرات رقي النظام الصحي برمته لهذا البلد أو ذاك، إذ يعول على تلك المختبرات في إعطاء التشخيص الدقيق لمختلف الحالات المرضية في الحال الاعتيادية أو عند تفشي الأوبئة. في هذا السياق تطلع مختبرات الصحة المركزية في العراق بمهام عدة، وخصوصا خلال الظرف الراهن باعتبارها المرجع المعتمد لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما يوضح ذلك مديرها العام الكيميائي الاختصاص مثنى عناد.
مختبر الصحة العام المركزي هو المختبر المرجعي في العراق اللي يهتم بإجراء الفحوص التوكيدية على الحالات المشتبه بها لأمراض الانتقالية وغير الانتقالية الوبائية والفيروسية. هو يشرف فنيا على مختبرات الصحة العامة في المحافظات اللي هي 17 مختبر. عندنا مختبرات مرجعية إقليمية اللي هي مختبر شلل الأطفال، مختبر البوليو، ومختبر الحصبة والحصبة الألمانية، وكذلك مختبر الإنفلونزا، ومختبر التهاب الكبد الفيروسي، ومختبر العوز المناعي.
مختبرات الصحة المركزية تقدم خدماتها لما لا يقل عن 300 مراجع في اليوم الواحد، وتنفرد بإجراء أنواع معينة من التحاليل التخصصية. مثنى عناد مرة أخرى.
نقوم بإجراء فحوصات زرع الأنسجة، وكذلك فحوصات أمراض الدم، فحوصات الطفيليات، وفحوصات الكيمياء والهرمونات والمناعة والفيروسات العامة، وكذلك فحوصات السيرولوجية والبكتيرية، فحوصات الفيروسات اللي هي فحوصات تختص بمختبر الصحة العامة المركزي. كل الفحوصات تجرى في مختبر الصحة العامة المركزي مجانا.
غير أن عناد عاد وأشار إلى أن مشكلة الكهرباء ما تزال تشكل العائق الأهم أمام سير العمل في مختبرات الصحة المركزية كما هو مطلوب.
احنا نتعامل ويا بكتيريا، والبكتيريا على اوساط زرعيه، اوساط زرعيه لازم نحطها بحاضنات، الحاضنه لازم تحتفظ بدرجه حراره معينه، اذا قلت تسوي لي مشكله واذا زادت تسوي لي مشكله، وما تعطيني النتائج المرجوه او الصحيحه من العمل. انقطاع تيار كهربائي بصوره متكرره، غرف مبرده تعطل، خازنه بملايين دولارات مواد وعدد مختبريه نتيجه اطفاء والتشغيل. مع العلم احنا خاطبنا وزاره الكهرباء اكثر من مره، فاحنا ناخذ البديه اخر اللي هو المولدات، موجوده مولدات نعم، لكن المشتقات النفطيه اهم بها مشكلة.
في السياق ذاته شكى عدد غير قليل من منتسبي مختبرات الصحة المركزية ما وصفوه بعدم تعاون المؤسسات الصحية معهم، ما يولد مشاكل من نوع آخر في عملهم اليومي. يقول الكيميائي رحيم صغير:
عندنا مثلا تحاليل موجودة بالمستشفيات كتحاليل بسيطة، مثلا فقر الدم، الزوجة إلى آخره، تخثر، هاي موجود بأغلب المستشفيات. فالمريض يعاني من عنده إنه يصير لود علينا، فحتى المريض يعني يدزوه علينا ويرجع ويروح وترف ومواصلات إلى آخره. هم مع العلم هو دراجة المستشفى ما طرهم عندهم مواد بالمستشفيات، المفروض يصير تعاون مثلا بينه وبينهم، هم يخفوا اللود علينا.
وقد كان لميكروفون إذاعة العراق الحر هذا الاستطلاع لآراء المراجعين حول مستوى الخدمات التي تقدمها مختبرات الصحة المركزية، فكان لنا هذا اللقاء القصير مع المراجع فراس جاسم.
والله خدماتهم يعني أحسن المختبرات العادية، أجهزتهم متطورة، يعني تحليلهم مضبوط، يعترفون بالدكاترة والمستشفيات.
يعني هنا تشوف أفضل من المختبرات الأهلية الخارجية؟
طبعا المختبرات العادية يقولون إحنا ما عندنا أجهزة، أكثر من مرة يقولون ما نقدر إحنا نسوي هذا التحليل إلا المختبر المركزي.
أما المراجع كامل لطيف فقد شكى من روتين إجراءات الإحالة من المؤسسات الصحية، والتي لا يمكن من دونها مراجعة مختبرات الصحة العامة المركزية.
والله الروتين شوية مزعج، يعني هناك تعقيدات، لازم 3 أيام ننتظر، وإحنا عندنا مريض راح يصير تأخير بالحالة، يعني ما راح نقدر ندز بنفس الوقت.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مع بدء كل عام دراسي أعزائي في معظم أنحاء العراق بما في ذلك أقليم كردستان تبدأ معه مشاكل المستلزمات الدراسية وارتفاع أسعارها وتأثيراتها على مدخولات العوائل من ذوي الرواتب المحدودة، خصوصا مع غياب الدعم الحكومي للطلبة فيما يخص توزيع القرطاسية والكتب المنهجية بشكل كامل. مراسلنا في أربيل أحمد الزبيدي عد تقريرا حول هذا الموضوع.
معظم أولياء الأمور اشتكوا من ارتفاع الأسعار الذي رافق الأيام الأولى للعام الدراسي، خصوصا وأن ارتفاع الأسعار هذا تزامن مع غياب الدعم الحكومي للطلبة من ناحية توزيع القرطاسية، ناهيك عن نقص في معظم المناهج المدرسية. إذاعة العراق الحر كعادتها في مواكبة هكذا أحداث التقت بعدد من أولياء الأمور وتوجهنا لهم بالسؤال، فكانت إجابة معظمهم كالتالي:
أكيد يعني طلعنا للسوق نسوق لهم جناط العفو على أحذية على ملابس وكل مدرسة مدارس نموذجية، كل مدرسة زيها خاص ومتطلباتها شكل، فهذه تزيد العبء على يعني على الأب والأم.
الأسعار كيف وجدتيها بالسوق؟
والله غالية، يعني دا يستغلون الوضع لأنه بدأ عام دراسي جديد، يعني تقريبا نص السعر مزيدين عليه، بس هم أكيد خالين يعني عملة وهذه.
يعني اعتيادي نشتري لهم ملابس دفاتر، اكو قسم عندهم نقص بالكتب، وهاي المشكله انه احنا دنعاني من عدها، لانه ما دنلقي الكتب عندنا هنا، المنهاج كل سنه دا يتغير، ومشكلتنا انه احنا هاي الكتب الجديده ما نقدر نوفرها لاطفالنا، هي هاي مشكلتنا احنا. يا ريت يعني الحكومه تبحث هالشيء هذا، يعني اتمنى.
في حين دعا البعض الى اعاده العمل بالصحه المدرسيه، كما ان العديد من العوائل عبرت عن مخاوفها من انتشار الامراض بين الاطفال، خصوصا انفلونزا الخنازير.
أتذكر بالستينات كان أكو يعني يوزعوا لهم حتى حليب، يعني وجبة فطور كان يوزعوا لهم الأطفال، يعني شكوا بيه، يعني إحنا بلد نفطي وشوية شوية الأمور دا تصير زينة، يعني شكوا بيه إذا نهتم بأطفالنا لأنهم جيل المستقبل.
أما أصحاب محال بيع المستلزمات المدرسية فقد دافعوا عن الاتهامات التي وجهت لهم بالشكل التالي:
بالنسبة للمحلات دكاكين صغيرة أو يجي يشترون، هذا مو ذم، مثلا يجي غالي مفروض شوية يبيعها مثلا غالي، أو يخلي ينتون المدارس جنر ينتون المدارس، يجيبون بالجملة ينتون كل المدارس حسب الثانوية متوسطة ابتدائي، هذا بالسوق ينزلوا بعد جنطة ينزل. تمام،
هناك من العوائل من يتهم أصحاب المحلات بأنهم قاموا برفع الأسعار واستغلال هذه الفرصة، كيف ترد على هذه الاتهامات؟
هذا مو حلو. لا مثلا قميص يعني مال الطفل مثلا يكون 5,000-6,000، هذا كل السعر مناسب، يعني مال الكبير، الصغار مثلا 3,500-4,000-5,000 كلش ممتاز. لا انسان يحتكر، لا والله، واحد طفل يعني انا اطفالي ثلاثه، شلون انا احتكر؟ من اكو راح يحتكرني صدقني.
يذكر ان وزاره التربيه كانت قد اعلنت ان اعداد الطلاب الذين توجهوا للمدارس في كافه محافظات الاقليم للعام الدراسي 2009-2010 بلغ عددهم نحو اكثر من 1,200,000 طالب وطالبه، موزعين على نحو اكثر من 5,000 مدرسه بكافة مراحلها. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. الحر. مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Kurban olam sen hayran, bu dünyada havalar.
sana bak dolduzu, eşkine var dedi. Ben sana bak dolduzu, eşkine var dedi. Canını kurban dedim, ben de sana yar dedi. Canını kurban dedim, ben de sana yar dedim. Her zaman zulüleyim, menem ver onurayım. Sen arzu dileğin, benim bir onurayım. Sensiz kazana düşer, benim sevda çiçeğim. Bana aşık sana kurban, ömrüm sen hayran. Bu dünyada hamadan, sensin ezim bir bağ. Bana aşık sana kurban, ömrüm sen hayran. Bu dünyada hamadan, sensin ezim bir bağ.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية الدكتور محمد الربائي للحديث حول التحديات التي يواجهها التعليم العالي في العراق في زمن العولمة والتطور التكنولوجي، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في زمن العولمة والتطور التكنولوجي يواجه التعليم الجامعي تحديات كبيرة بسبب التسارع في الإنجازات المعرفية التي يحققها الإنسان، فضلاً عن إقبال طالبي التعليم العالي للفوز بإمكانية التأهل والإعداد بغية الحصول على فرص عمل في سوق يفرض شروطه المتجددة في كفاءة أعلى وأداء أفضل وتساوق مع مستجدات الحياة المعاصرة. كل ذلك يفرض على الجامعة العراقية مسؤوليات لضمان تطور نوعي ونمو كمي، ولكن ملف التعليم العالي يكشف جوانب ضعف وخلل تبعد كثيرا من الجامعات عن المعايير العالمية في هذا المضمار. سنتناول التحولات في التعليم العالي مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية الدكتور محمد الربيعي، وسيكون التوسع في فتح الجامعات وزيادة الأقسام العلمية موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف.
دكتور محمد الربيعي، هناك تسابق في الإعلان عن توسيع جامعات وتأسيس كليات كثيرة وفتح أقسام في جامعات عراقية مختلفة، ولكن واقع الحال يصدم الخريج العراقي بأن سوق العمل لا تستوعبه، حملت شهادات بالآلاف أو عشرات الآلاف، يتزاحمون للحصول على وظيفة قد لا تتفق مع تخصصهم. أمام هذه الحقيقة، كيف تنظر لهذا التوسع المستمر في التعليم العالي في العراق؟
شكرا جزيلا. التوسع الذي يحصل ليس فقط في العراق وإنما في الدول العربية والعالم النامي، الإقبال على التعليم العالي ووجود خريجين كثيرين، الدول النامية مشكلة فيها كبيرة بأنه طريقة التدريس ليس بالمناسبة لهذا العصر، تعتمد على المحاضرات النظرية، على التلقين، على اشترار المعلومات، ما تهتم بالعمل الجماعي، ما تهتم بتطبيق المعارف، ما تهتم أيضا بمستجدات سوق العمل. المهم أنه الجامعة تقبل طلبة أكثر، واللي لاحظ بالعراق أنه هنالك في سياسة فتح جامعات عديدة من دون أخذ نظر الاعتبار المستوى لهذه الجامعات. فيمكن أن تكون اسم جامعة إلا أن بناياتها ليست بمستوى مدرسة ثانوية، لا يوجد عدد كافي من الأساتذة، لا يوجد إمكانيات مالية تحت يد رئيس الجامعة، مجلس الإداري للجامعة، لا يوجد عدد كافي من الأساتذة. يعني أول شيء لابد أن تتوفر الأسس الرئيسية لإنشاء جامعة. المناهج أيضا لابد تكون يعني مستقلة ملائمة للوضع اللي نشأت فيه الجامعة.
دعنا نركز على فكرة الإفراط في تخريج خريجين، ودعني أسأل سؤال محدد. هل تعتقد أن حامل الشهادة الحالية اللي يتخرج من كثير من جامعات العراقية هو أهل للتوصيف الأكاديمي لهذه الشهادة؟ يعني هل هو يناظر زميل آخر تخرج قبل 20 أو 30 أو 50 سنة من جامعة بنفس التخصص، أو هل هو يناظر المتخرجين بنفس الاعتبار الأكاديمي في جامعات دول نظيرة أو لا أقول دول متقدمة جدا؟
والله بصورة عامة أنا أشوف أن تتحمل جزء كبير من مسألة التوفير القوى العاملة في البلد. المؤسسة هي الرئيسية المسؤولة عن تنمية الموارد البشرية وتدريبها، وهي أيضا مسؤولة عن تخريج أعداد هائلة الآن في الوقت الحاضر من العاطلين. أنا أقول عاطلين حتى لو أخذ عمل معين، لأنه إذا أخذت عمل يختلف عن العمل اللي تدربت به من قبل هالجامعات، أنا أعتبر هذا هو عاطل. يعني جامعات تخرج أعداد هائلة من الخريجين غير مؤهلين تأهيل كامل وصحيح. لذلك ما نتكلم فقط على نسبة البطالة في العراق، وإنما نتكلم هل الجامعة أصبحت مؤسسة تكوين كوادر تلائم عصر اقتصاد المعرفة؟ هل الجامعة تخرج طلبة بمعلومات مدعومة بتكنولوجيا المعلومات؟ هل الطلبة يمتلكون مهارات وظيفية، فنية، إنتاجية، إشرافية إلى آخره؟ هذه هي مهارات مطلوبة الآن لهذا العصر. الجامعة لابد أن تكون مؤسسة توفر الأسس لتخريج كوادر تؤد بفائدة على المجتمع. أما الطالب إذا اشتغل في موضوع غير اختصاصه، فهذا هو هدر للموارد المالية.
هو هذا السؤال الكبير دكتور فعلا، يعني وأيضا هذا يدل أنه هدر في الاقتصاد الوطني أنه تأسيس جامعات، وبالتالي لا يتم استيعاب هذا سؤالي الحقيقة الجوهري.
إحنا جامعة عندنا ننشئها لأنكو إلها حاجة، الحاجة تيجي من قوى السياسية أو القوى المهيمنة على المجتمع. مثلا في محافظة الماء، المحافظة تريد أن يكون فيها جامعة مثلها مثل المحافظات الأخرى،
لماذا لا يطلب الناس اللي هم المؤثرين في المجتمع هم اللي يدفعون إلى تأسيس جامعة في ذلك المكان.
يعني السعي لفتح جامعات صار شكل من أشكال الترف الاجتماعي. بعدين ربما متراكم عندنا إنه هذا الشخص خريج راح يحمل يعني امتياز اجتماعي قبل ما يكون امتياز عملي. وضحنا دكتور وأنت يعني أكاديمي في جامعات أوروبية نسبة الطلبة الذين يدخلون جامعات بعد الإعدادية في العراق. ألا تمثل نسبة كبيرة قياسا لبعض الدول المتقدمة التي تعتبر التأهيل الوسطي مهم جدا وممكن أن ينبني عليه كوادر تدخل في سوق العمل؟
بصورة عامة اللي يمكن قوله أنه هنالك جامعات في العراق تقبل عدد محدد من الطلبة، تقبل لأن التعليم العالي أصبح حق لكل عراقي، لكل من يتخرج من المدارس، وبالتالي الجامعات عليها مفروض عليها أن تقبل كل من يريد أن يسوي شهادة سواء كان يدخل الطب أو معهد مهني. الجامعات بالعراق يمكن أنه يزيد عددها، بس لابد أن تنشأ الجامعة بمستوى معين، بمستوى الجامعات، لا أقول بمستوى الجامعات العالمية وإنما بمستوى أي جامعة يمكن أن تحترم نفسها. هذا إذا ما متوفر العدد الكمي، زيادة العدد الكمي من دون النوعية خطأ، أي أنه أنا إذا أريد أسوي جامعة لابد أن أوفر الشروط الأساسية لتسميتها كجامعة.
واحدة من هذه الشروط ربما دكتور محمد الربيعي، يعني نحن الآن في القرن 21 وتغيرات كبيرة، ومع الأزمات الاقتصادية بدأ اختصار في كثير من التخصصات والمهن، وبدت هناك حاجة لاستيعاب تخصصات أخرى. هل تراعي الجامعات العراقية هذا التميز في الاختصاصات المطلوبة وأهمية يعني تأهيلها تأهيل معاصر وليس تأهيل كلاسيكي عمر 20 أو أكثر أو يزيد من السنوات الماضية؟
بالتأكيد هذا غير موجود. بالتأكيد أن الجامعة العراقية لم تستطع من التكيف مع احتياجات سوق العمل، السبب لأنها لا زالت أسيرة للتاريخ والتقاليد، ولا زالت أسيرة للاختصاصات التدريسية التقليدية المتوفرة أدنى بالعراق بكثرة. أي تنشأ جامعة من دون النظر إلى حاجة السوق. هنالك فروع كثيرة واختصاصات كثيرة، البلد يحتاج إلى اختصاصات معينة، الطب، الهندسة، بس أكو اختصاصات عديدة شوف فروع كبيرة ما إلها حاجة. المجتمع المحافظة التي أنشأت فيها الجامعة ما تحتاج إلى هذه الاختصاصات. لماذا يبقون على هذه الفروع؟ ليش؟ لأنه هذه الجامعة يقول لك، فالمهم إنشاء جامعة بالاسم. هنالك ضغوط عليهم، ضغوط والدفع والسرعة تمنع أنه تسوي دراسة لماذا أريد إنشأ جامعة في هذا المكان. تفرض عليهم أنه يفتحون اختصاصات كثيرة حتى الجامعة تكبر وتستوعب هذه الأعداد الهائلة من الذين يقبلون على التعليم العالي من دون أيضا نظر إلى حاجة هذه الاختصاصات. مثلا أنا من كنت في العراق 2003، ورا فترة قليلة جانا طلب من إحدى الجامعات بنصف صفحة يطلب إنشاء كلية وحوالي 7 فروع اختصاص، 7 أقسام، يطلب هذه وما يعطي تبرير واحد لماذا ضرورة إنشاء مثل هذه الكلية في هذه الجامعة. لماذا فروع كالجغرافيا؟ لماذا فروع كالتاريخ؟ لماذا فروع كالفيزياء؟ في الغرب لكل فرع واحد تكتب آلاف من الصفحات دراسات لكي جامعة أن تتوسع أو تنشأ فرع معي. ما هو المتوفر من المدرسين؟ ما هو المتوفر من المختبرات؟ ما هو المتوفر من المباني؟ هل يمكن الحقيقة ننظر إلى الأموال الموجودة لدى هذه الجامعة لتغطية تكاليف هذه الدراسة؟ ما هو المستوى المتوقع من هذه الدراسات؟
هذا يجرنا إلى أهمية أن تكون الجامعة تمتلك شيء من الاستقلالية الإدارية والعلمية الأكاديمية للتخطيط. يثير حديثكم دكتور عن تحولات التعليم في العراق إلى نموذج، ربما تسنى لي أن أخذ بعض تفاصيل من رئيس جامعة الموصل، أنهم اجتهدوا في تحويل قسم الآثار في كلية الآداب إلى كلية، مستندين إلى واقع أنه الآثار عالم مفتوح، وفي العراق أكو حاجة حقيقية لمنقبين ولباحثي آثار ومحللي لغة وآثار وقارئي باللغات القديمة. هكذا اجتهاد صحيح في موقع، لأن بدل ما يعتمد على فرق تنقيب أجنبية في الغالب ممكن أن يطور كادر المحلي. هذا يقودنا إلى استقلالية الجامعة أن تختار توسع يناسب المحافظة وجوها وبيئتها.
هذا حلو، هذا المثل يدل على أنه الجامعة لها نوع من الاستقلالية، نظرت إلى واقع سوق العمل وقررت بالتوسع في فرع من الفروع. بس أنا أقول ذلك شيء مهم، إنه الفروع أيضا تعتمد على حاجة السوق. مثلا أضرب لك مثل بالهند مثلا، لماذا بدأت تتقدم الهند الآن في الوقت الحاضر؟ فروع كالبايوتكنولوجيا والكمبيوتر ساينسز بدأت تتطور، بدأت الجامعات الهندية تتغير لأنها عقودا عديدة رفضت التطوير، ما كانت مكتسبة بسوق العمل جامدة. وإحنا سياستنا خصوصا مبنية على مثل الجامعات الهندية، فروع لمدة 100 سنة ما تتغير جامدة هذه الفروع والتدريسات.
ما الذي فعله الهنود حتى يطورون تعليمهم العالي دكتور؟ يعني
أضرب لك هذا المثل، مثلا جامعات تنشئ دراسات جديدة بالاستناد إلى المباشر على حاجة سوق العمل. مثلا من يسوون ماجستير مهارات لغة الإنجليزية، ليش؟ لأن الهند أصبحت مركز رئيسي للشركات الإلكترونية والخدمية الأمريكية والأوروبية، تقديم خدمات للمستهلكين الغربيين عن طريق التليفون. الطالب مو يجي للجامعة لأنه يريد يأخذ شهادة ويتخرج حتى مركز الاجتماعي، وهذا بالعالم النامي موجودة وعندنا بالعراق موجودة، بس هذه الشهادة ما بيها فائدة. يمكن أن نسوي دراسات للتثقيف العام، هذول ما لح يروحون لسوق العمل، وسوق العمل ما يحتاجهم، بس يزيد من ثقافتهم. مواضيع معينة محددة يمكن أن يستفاد منها وضروري لسوق العمل. مثلا أنا يمكن أنه تأخذ مثلا جامعة كربلاء، مو أكو خدمات سياحية دينية؟ هل في هذه الجامعات دراسات للفندقة والخدمات السياحية؟ أسا روح التل وشوف كل شيء حول الفندقة، ما يعرفون كل شيء حول السياحة. إذن السوق يحتاج إلى خريجين يعرفون مفاهيم العصرية للفندقة والخدمات السياحية يقدمها.
الدكتور محمد الربيعي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية، ملف التعليم العالي لن ينتهي. هذه الحلقة من برنامج عالم متحول أخذنا التوسع في الجامعات العراقية وعدم مطابقة حاجة السوق لسوق العمل للخريجين، وهناك ملفات أخرى. دكتور محمد الربيعي شكرا جزيلا.
شكرا.
كانت كفاءة التعليم العالي في العراق وقدرته على إعداد طاقات شابة تلائم سوق العمل وتطور خطط التنمية البشرية موضوع حلقة برنامج عالم متحول. لكم تحياتي نبيل الحيدري، وألتقيكم في الحلقات المقبلة، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.